الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال هنا قال شيخ الإسلام وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. قال فهل يقال هذا ليس معناه التفويض؟ فإن مذهب السلف بريء مما نسب إليه أنه على التفويض، فإن عبارات السلف في الصفات تدور على الإمرار ونفي المعاني عن النصوص ونفي تفسير النصوص والسكوت. هل هذا هو مذهب السلف حقا؟ بين لنا. هذا الكلام آخره ينقض أوله، فقوله هنا أو هذا الكلام الذي يعني يقال على هذا البيت السلف بريء مما نسب إليه أنه على التفويض، فقوله هنا نفي المعاني عن النصوص ونفي تفسير النصوص والسكوت، هذا هو عين التفويض، نفي المعاني عن النصوص. بل هذا ربما يكون أبلغ، لأن نفي المعاني عن النصوص هذا تعطيل وليس بتفويض. أما التفويض فلا ينفون المعاني ولكن يدعون أنهم لا يعلمونها ولا يفهمونها، فهنا نفي المعاني عن النصوص هذا تعطيل، لأن حقيقة التعطيل نفي ظواهر النصوص وتأويلها بمعاني أخرى، ونفي تفسير النصوص هذا أيضا مردود. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول السلف فسروا نصوص الصفات وبينوا معانيها، وعاد هذا أيضا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا الكلام الأخير ونفي المعاني عن النصوص هذا في الواقع معناه تقرير للتعطيل، وقوله نفي تفسير النصوص والسكوت هذا في إشارة إلى مذهب التفويض. فهذا القول جمع بين تقرير التعطيل والتفويض، وبعضه ينقض بعضا وآخره ينقض أولا. قال هنا قوله إذ لو كان المراد تسبيحها أي الجمادات بلسان الحال لكان ذلك معلوما، من أي وجه يكون معلوما أو كيف يكون معلوما؟ لسان الحال لا يخفى على من عنده آلة الحس والمشاهدة، فإن الإنسان إذا رأى الجماد وجدها خاضعة وجدها يعني ماذا وجدها خاضعة لله عز وجل أو ليس لها حراك، فهذا الحال حال المعظم لله سبحانه وتعالى. والمقصود أن اللسان الحال لا يخفى لأنه يدرك بالحس والمشاهدة، لكن الفقه يعني ماذا لسان المقال وهو القول، لما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تعلمونه لأنه شيء يليق بها. يقول نفس السؤال الأول، هل يقال إن ألفاظ السلف تدور على الإمرار ونفي معاني الصفات ونفي التفسير والسكوت؟ هذا من التفويض والتعطيل، تقرير للتعطيل والتفويض، لأن نفي المعاني تعطيل ونفي التفسير والسكوت والاقتصار على مجرد اللفظ هذا تفويض. قال أرجو منكم تقديم وقت الدرس إلى 11:30 لأن بعض الإخوة سيسافرون مع قرب رمضان إن شاء الله نحاول بقدر الاستطاعة. قال ما معنى الضد؟ الضد هو المناوئ، الضد أي المضاد لغيره وهو المناوئ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى في شرحه قال وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه أي سبحانه وتعالى من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، لأن هذا القياس في الحقيقة مبني على ثبوت المثيل لله سبحانه وتعالى حتى يقاس على غيره. استعمال القياس في حق الله عز وجل في صفاته قياس المماثلة وقياس المساواة مبني على ثبوت مثيل لله سبحانه وتعالى حتى تثبت له الصفات بالقياس على هذا المثيل، وهذا باطل لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. قال وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى به أن يتصف به، وهذا القيد يا أخوان غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه، لأن من الكمال في المخلوق ما هو كمال في المخلوق لكنه يستلزم النقص كالأكل والشرب وهكذا أيضا يعني الحاجة إلى الزواج، هذه كلها كمالات في المخلوق، ومن لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج فهذا يعتبر نقصا فيه لأن هذا لعيب فيه إما لمرض أو لخلل في جسمه، فهذا كمال في المخلوق، إلا أن هذا الكمال مستلزم للنقص فلا يقال الخالق أولى به، وإنما يقال الخالق أولى بالكمال الذي يتصف به المخلوق إذا كان كمالا من كل وجه ولا يستلزم النقص بوجه من الوجوه، وهذا قد سبق. قال فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، فكيف يهب لغيره ما ليس متصفا به، ولهذا يقال فاقد الشيء لا يعطيه، وواهب الكمال أولى بالاتصاف به أولى بالاتصاف به. قال ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه، وهنا قوله مع إمكان أن يتصف أن يتصف به مع إمكان أن يتصف به، المعطلة لا يقولون بالإمكان بل هم يقولون بالاستحالة، ولهذا نجدهم إذا أول أو إذا عطلوا الصفات ونفوا معانيها معاني نصوصها ماذا قالوا؟ يقولون وظاهره مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، يقولون ظاهره مستحيل في حق الله لأنهم تصوروه على وجه النقص، ولا شك أن النقص مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، النقائص مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، فهم حين تصوروا إثبات الصفات على وجه النقص قضوا باستحالتها، وهذا ليس بصحيح، بل يعني اتصافه بها سبحانه وتعالى ثابت ثبوتا قطعيا ثبوتا قطعيا. لكن يعني ماذا لو سلمنا قولهم أو تنزلنا معهم في الكلام فيقال لكن هذه الصفات الاتصاف بها ممكن، الاتصاف بها ممكن وليس إيش بمستحيل، فإذا كان الأمر كذلك فيقال لهم لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. لماذا يا أخوان؟ لأن الممكنات الموجودة المتصفة ببعض الصفات وإن كانت على وجه الناقص فإن الاتصاف بالصفة ولو على وجه الناقص أكمل من العدم المحض، ولهذا المخلوق البصير أكمل من غير البصير مع أن البصير بصره ليس بكامل بل هو ناقص، وهكذا سائر الصفات من سمع وقوة وسائر الصفات التي يتصف بها المخلوق على وجه الناقص صاحبها أكمل ممن إيش ممن يفقدها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا صفات له ولا شك أن الاتصاف بها ممكن في أقل الأحوال فيكون من الممكنات والمخلوقات من هو أكمل من الله، لأن من اتصف بالصفة على وجه الناقص أكمل ممن عدمها. قال وكذلك كل نقص يتنزه عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه كالضعف والعجز والكسل والنوم والسنة والموت والفقر، هذه كلها نقائص، هذه كلها ما يا إخوان نقائص الله عز وجل يتنزه عنها، وإذا كان النقص إذا كان هذا النقص المخلوق يتنزه عنه، فالمخلوق مثلا يتنزع عن الضعف أن يكون عن أن يكون ضعيفا أو عن أن يكون يعني ماذا بخيلا وسائر صفات النقص. فالخالق أولى بالتنزه، إلا أن هذه أخوان مستثنى منه الصفات التي نقص في المخلوق، لأن اتصاف المخلوق بها من مزاحمة الله في مهم من خصائصه كالكبر، فإن الكبر نقص في المخلوق، الكبر نقص في المخلوق، والله عز وجل من صفاته الكبر وهو المتكبر سبحانه وتعالى، والمتكبر سبحانه وتعالى. فهذا يستثنى منه ما ثبت لله عز وجل من الصفات التي نهى عن أن يتصف بها المخلوق أو يتعاطى شيئا منها. قال: وأما قوله قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخر، فإنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، وهي من أبلغ سياق الحصر ومن أبلغ سياق المفهوم. قال: فيفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، وهذا مأخوذ من مفهوم الحصر بإنما إنما يعني ما يقال إنما زيدا أو إنما الربا في النسيئة، فهم منهم العباس رضي الله عنه أنه لا ربا يش في الفضل، وهذا مأخوذ من مفهوم الحصر بإنما. قال: كما أفادته الآية التي قبلها. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالفواحش جمع فاحشة، ومنها ما يكون ظاهرا كالزنا واللواط وسائر الأفعال المتناهية في القبح الظاهرة، ومنها ما هي باطنة كالكبر والعجب وحب الرياسة، وهكذا أيضا العشق إلى غير ذلك من الأمور القبيحة والأمور المتناهية في القبح مما هي في السرائر وفي الباطن. قال: وأما والإثم، فمنهم من فسره بمطلق المعصية، يعني يشمل سائر المخالفات والمعاصي، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة. ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم، ولهذا قال شاعر العرب: شربت الإثم حتى ضل عقلي. والمقصود بالإثم هنا الخمر، وكانت العرب تسمي الخمر إثما. قال: فإنها جماع الإثم، وذلك أن الخمر هي التي تدعو الإنسان إلى كل شر وإلى كل مخالفة، فإذا شرب الخمر ترك الواجبات ووقع في المحرمات، فلا يتحاشى من فعل حرام ولا من ترك واجب، بل ربما كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وأما والبغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، فأما على وجه القصاص والمماثلة فليس ببغي، ولهذا قال سبحانه: وجزاء سيئة مثلها. المستبان ما قال: فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي، يعني ماذا المستبان فعلى البادئ منهما، يعني ما لم يعتدي ويتجاوز الذي ماذا يخوان سبا واعتدي عليه. قال: وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحرم أن تعبدوا مع الله غيره، هذا هو الإشراك، الشرك عبادة غير الله مع الله وجعله له شريكا في ألوهيته. قال: وتتقرب إليه بأي أنواع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذ من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم. وهنا يا إخوان يعني وقفة مهمة جدا، وهي ما يا إخوان ما يتعلق بشرك التشريع، بالشرك المتعلق بالتشريع، وما يسميه بعضهم بشرك الطاعة، وهكذا أيضا يعبر عنه بعض أهل العلم بشرك بالإشراك في الرسالة، هو اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا والتزام قوله التزاما مطلقا، فهذا نوع من الشرك من جهة يعود إلى الشرك في التشريع الذي هو من خصائص الربوبية سبحانه وتعالى التشريع، كما نص على هذا شيخ الإسلام محمد ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، واستدلوا بهذه الآية في قول أبنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم شركاء، سماهم ماذا يا إخوان أو عبر عنهم بأنهم جعلوهم شركاء مع الله في التشريع، والتشريع من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم أربابا ورهبانهم أربابا من دون الله، وإنما اتخذوهم أربابا بطاعتهم في غير طاعة الله. والأثر في ذلك ضعيف، إلا أن هذا هو معنى الآية: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في ذلك. فهو من جهة التشريع، من جهة أن الملتزم لقول غيره والمتبع لغير اتباع مطلقا من غير نظر إلى برهان ودليل، جعل هذا المتبع بمنزلة المشرع وجعله مزاحما لله في التشريع. ومن جهة أخرى نزله منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستقلال، أو ماذا يخوان، في الاتباع المطلق. وإنما يتبع اتباعا مطلقا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بين هذا الشافعي في الرسالة: فمن التزم قول أحد من الخلق التزاما مطلقا واتبعه اتباعا مطلقا لا يخرج عن قوله ولا يسأل ولا يبحث عن دليله وبرهانه، فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يتبع اتباعا مطلقا، أو أنه رسول من الله. ولهذا سماه بعض أهل العلم إشراكا في الرسالة، كما ذكر هذا ابن أبي شامة في كتاب المؤمل في الرد للأمر الأول، وهكذا أيضا عبد الحق الهاشمي في كتاب عقيدة الفرقة الناجية. وهذه البلية يا إخوان، وهذا المنكر هو الذي يعني ماذا يا إخوان يسعى إليه كثير من دعاة التقليد في هذا الزمان، يسعون في دعوة الناس إلى تقليد الرجال، وإلى يعني ماذا التزام أقوالهم التزاما مطلقا، وعدم الخروج عن أقوالهم، وعدم يعني ماذا الأخذ بالبراهين والأدلة ولو أدى ذلك إلى مخالفة رجل من الناس، إلى مخالفة مال يخوان رجل من البشر، وإن كان مال يخوان من أهل العلم، فإن أهل العلم يعني ماذا يتبعون في حدود هي الأدلة والبراهين الشرعية. أما أن يترك الحق لقول عالم من العلماء وإن كان من أهل العلم فهذا لا يجوز، فكيف إذا كان يترك لقول من عرف فيه الانحراف أو الباطل أو عدم الاستقامة؟ وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أنه إذا ظهر الحق فلا يجوز تركه لقول أحد من الناس، المستبان ما قاله فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. قال: كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله بالتشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وهذا يا أخوان لا ينافي يعني ماذا التزام صراط الله المستقيم ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام، وترك التقليد وعدم التزام مقوال الرجال التزاما مطلقا، هذا لا ينافي يعني ما يخوان احترام أهل العلم ولا الاستفادة منهم ولا الرجوع إليهم، فإن هذا شيء وذاك شيء آخر. ولكن أهل الباطل يلبسون الحق بالباطل، فيوهمون أن الدعوة إلى الاتباع وعدم التزام أقوال الرجال وعدم اتباع العلماء اتباعا مجردا عن الأدلة والبراهين، يصورون الناس أن هذا مال إخوان من الإساءة إلى أهل العلم. كما أن أهل الشرك يصورون أن القول بعدم جواز دعاء الصالحين أن هذا تنقص للصالحين، قالوا هذا تنقص للصالحين وهذا طعن في الصالحين، ويريدون أن يقرروا الباطل بقالب تعظيم الصالحين. وهكذا أيضا هؤلاء المتأخرون من دعاء التقليد ودعاء التعصب الأعمى يصورون الدعوة إلى الاتباع والتجرد والتزام الأدلة والبراهين أنه إساءة وطعن وتنقص لمقام أهل العلم، فأهل العلم يحترمون وأهل العلم يعظمون بقدر تعظيمهم لدين الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يعظمون تعظيما شرعيا من غير تجاوز، من غير مال يا إخوان تجاوز، وهكذا أيضا يرجع إليهم فإن الله عز وجل حث على الرجوع إليهم، وهكذا أيضا يسألون فيما يشكل على الأمة وفيما ينزل بالأمة من النوازل. لكن هذا كله لا يعني الاتباع اتباعا مطلقا ولا التقليد الأعمى الذي يحصل معه رد الأدلة والتزام أقوال البشر. قال: وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، وهذا يسمى صفة كاشفة، لأن الشرك لا يمكن أن يكون هناك شرك ببرهان وسلطان فيكون حقا، ولكن بين الله الواقع أن الشرك دائما وأبدا لم ينزل الله به من سلطان، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه صفة كاشفة فيها بيان حقيقة الشرك أنه بغير سلطان. قال: قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان،
وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه من الأسماء والصفات ونحو ذلك، إثبات ما نفاه عن نفسه من النقائص، تصف الله بما نفاه عن نفسه نفيا مفصلا أو نفيا إجماليا، يعني مثلا تأتي وتقول الله سبحانه وتعالى متصف بصفة النوم، هو يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا الله عز وجل يقول وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فلا تظلموا لله الأمثال، هذا نفي للنقائص على وجه الإجمال، فتثبت صفة تتضمن نقصا أو تثبت اسما يتضمن نقصا لله سبحانه وتعالى، هذا النقص منفي إما على وجه التفصيل أو على وجه الإجمال، هذا من القول على الله بلا علم. قال أو الإلحاد، وهكذا نفي ما أثبته كنفي معاني الصفات كما في الورقة هذه، نفي معاني الصفات، نفي معاني الصفات أن هذا مذهب السلف، هذا ليس من السلف، والسلف برعاء من هذا المذهب الفاسد الباطل، بل السلف يثبتون معاني الصفات ولا ينفونها لأن نفيها تعطيل، فهذا من القول على الله بلا علم أو دعوة الجهل بها وهو التفويض، فهذا أيضا داخل في هذا الباب. قال أو الإلحاد بآياته بالتحريف والتأويل، وهكذا أيضا بالتفويض، وهكذا أيضا بالتفويض. قال هل هناك بحث في بحث جمع الكلام على شرك التشريع؟ هذا الموضوع يسأل الله كتابة فيه قبل ما يقارب سنة، ولا زال البحث مخطوط يعني ما جهز للطباعة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يسر طباعته إن شاء الله قريبا، فهو بحث مختصر يعني يأتي بجزء وفي كتاب لطيف صغير. والحقيقة يا أخوان هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأن هذا الخطأ يتكرر بين الحين والآخر ويعود شريطه بين الحين والآخر، يأتي على أهل السنة زمان ينفون هذا الباطل وهذا المسلك الدعوة إلى التقليد والتزام فلان قول فلان وفلان، ثم ما تدري بعد حين إلا وهناك من يدعو إليه، إلا وهناك ما يخوان من يدعو إليه ممن كان ينكر، ممن كان ما يخوان ينكر. فهذا الموضوع موضوع مهم، لأن الباطل ينتشر في هذه الأيام، والتأخر في الحق وفي معرفة الحق يحصل بسبب عدم ضبط هذه المسألة وبسبب انتشار هذه الدعوة التي هي من في الأصل من دعوة أبي الحسن التي دعا فيها إلى التزام أقوال الرجال، التزام مال إخوان أقوال الرجال، ثم فرح بها أناس يعني ظنوا أنفسهم من أهل العلم، وشهد لهم كثير من الناس بأنهم من أهل العلم لما عندهم من الخير والدعوة، ولكن ربما أعطوا فوق ما يستحقون أو تصوروا أنفسهم فوق ما يستحقون، ثم بعد ذلك جرهم ذلك إلى أن يدعو الناس إلى التزام أقوالهم وعدم الخروج عن أقوالهم. والله أن يعني والله إن شخصا وبشرا ولو كان عالما يدعو الناس إلى التزام قوله فهذا دليل على خلل علمه ونقص علمه، وإلا فالإنسان الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء، ومن كمال الخشية من كمال خشية أهل العلم أنهم لا يدعون الناس إلى تقليدهم ولا إلى التزام أقوالهم ولا إلى اتباعهم اتباعا مطلقا، لأنهم يعلمون أنهم سيتحملون كل ما يقولونه وسيتحملون آثام من يضلون ممن يأخذ بأقوالهم، فشأن العالم الذي نفعه الله بعلمه وهكذا أيضا رسخت قدمه في العلم أنه يخشى الله ويخاف من هذه الأمور، فلا يدعو الناس إلى التزام قوله ولا إلى اتباعه ولا إلى عدم الخروج عن قوله، بل يود أن الناس يأخذون العلم عن غيره وعمن عداه، وأنه خرج كفافا لا له ولا عليه، كما أثر هذا عن يعني ماذا الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة المشهورين، يعني حتى أنهم قالوا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى يعني كل قول خالف القرآن والسنة فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي، وهذا من كمال الورع ومن كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى. أما عالم ثم يدعو الناس إلى تقليده وإلى التزام قوله وإلى أن الأسلم والسلامة في اتباع قول المشايخ وهم فلان وفلان وفلان، فهذا دليل على ضعف الورع وعلى ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى وضعف تصور ذلك الموقف العظيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وإلا فالإنسان الذي همه نجاة نفسه وعدم تحمل أوزار الناس وأوزار الخلق، يعني همه أن يصل الناس إلى الحق سواء كان عن طريقه أو عن طريق غيره، ويود لو أن الناس أخذوا دين الله وتلقوا أحكام شرعه عن غيره ولم يعني ماذا يكون هو المتحمل لدين الناس ولعباداتهم ولما يتعلق بهم في دينهم. حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب تعظيم الفتوى ويبين فيه ورع الفقهاء السبعة فقهاء التابعين السبعة المشهورين وكيف كانوا يتورعون على الإفتاء. فذكر أنهم كانوا يتدافعون الفتوى حتى يعود السائل إلى أولهم، يدفع أولهم إلى ثانيهم والثاني إلى الثالث حتى يبلغ إلى آخرهم، فيدفعه السابع إلى مال إخوان إلى الأول، فيرى أنه ما هناك بد من الإفتاء فيفتي على خوف وغجل. هذا هو شأن مال إخوان أهل العلم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى والذين هم أهل العلم حقيقة. وكم يعني نحن في زمان، ونحن في زمان يا إخوان كثر فيه أدعياء العلم، كثر فيه أدعياء العلم، وكثر فيه منتحل العلم، وكثر فيه من يتزيى بذي أهل العلم وليس من أهله. وهذا معلوم يا إخوان أنه السبب الأكبر في انتشار الضلالات وفي انتشار البدع والأهواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حتى إذا لا يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن فانتصاب من ليس من أهل العلم أو من لم ترسخ قدمه في العلم انتصابا مطلقا حتى يخوض فيما لا يحسن وما لا يعلم، هذا سبيل من سبل انتشار الضلالات والأهواء. قال العلامة ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، الآية. قال: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها يعني بأخفها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريا منه هو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريا منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريا من ذلك كله هو القول عليه بلا علم. طيب هذا قد يتعارض مع ما هو معلوم أن الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم الذنوب على وجه الإطلاق، فكيف هذا؟ الجواب ما ذكره ابن القيم رحمه الله، فقال: وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. يعني فالقول بلا على الله بلا علم يشمل الشرك به سبحانه المتعلق بألوهيته وربوبيته، والقول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته، والقول عليه بلا علم في سائر أحكام الشريعة. إذن فالقول على الله بلا علم يتناول الشرك وما عداه، يتناول الشرك مال يا إخوان وما عداه. ومن هنا جعله الله سبحانه وتعالى يعني أشد المراتب، أشد مال يا إخوان المراتب في هذه المحرمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. نقرأ. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقبل هذا يا أخوان، هذه الدعوة التي انتشرت وهذا الفكر اشتد انتشاره بعد موت شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، الذي كان سدا منيعا دون من يريد أن ينشر الضلالات، دون من يريد أن ينشر الضلالات تحت ستار عليكم بأهل العلم، عليكم بالكبار، عليكم يعني بفلان وفلان، ويريدون أشخاصا معينين. كما هي معلومة يا أخوان دعوة المشايخ، مشايخ اليمن هداهم الله وفقهم للخير والطاعة والحق، هذه دعوتهم. فلما مات الإمام الوادعي رحمه الله تعالى اجترأوا على التجلد لهذه الدعوة، وكان يعني ممن تصدى لهم، بل هو أبرز من تصدى لهذه الدعوة لهذا يعني المقصود، وذروة من تصدى لهذا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، وبفح صوته من أيام فتنة أبي الحسن إلى يومنا هذا، ويحذر وينذر من هذا الفكر ومن هذا المنهج يعني ما يقوان، الذي هو في الواقع يعني طريقة تدعو الناس إلى عدم التبصر في دين الله سبحانه وتعالى، وعدم التفقه، وعدم التجرد للحق ولدينه ولشرعه، وعدم يعني ماذا الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. وأشدته وكتبه ومواقفه ودروسه حفظه الله تعالى ورفع قدره وأيده يعني مالا مليئة بالنص في هذا المجال، وإنكار مثل هذه الطريقة التي يدعو إليها هؤلاء والتي المقصود منها الدفاع والمحاماة عن الباطل وأهل الباطل والسير على المنهج الواسع الأفيح والسير يعني ماذا على قاعدة المعذرة والتعاون وغيرها من القواعد التي قد نشرت وقررت في كتاب الإبانة الذي أفصح عن منهج هؤلاء هداهم الله ووفقهم. قال العلامة الراس في شرحه وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، هذه المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على عرشه وكلها قطعية الثبوت لأنها من القرآن، والقرآن مقطوع بثبوته، بل من أنكر حرفا منه كفر، فهي قطعية الثبوت بل وقطعية الدلالة على إثبات العرش وعلى إثبات استوائه سبحانه وتعالى، وذلك من جهة أن القرآن يعني ما يقال متواتر، ثبوته متواتر ومقطوع به، ومن شك في آية أو في حرف أو أنكرها وجحدها فهذا كفر، فهذا ما يقال كفر بالاتفاق كما نقله الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب ذم التأويل. وهذا الكتاب يا أخوان يعني ذكر فيه بعض المسائل التي استفاد منها، إلا أنه قرر فيه التفويض رحمه الله تعالى، فهذا ينتبه يعني لا يفهم الإحالة إليه في بعض المسائل في بعض الفوائد أنه مال يا أخوان سلم من زلل فيما يتعلق بالتفويض، بل هو رحمه الله في هذا الكتاب زل في هذا الباب، ومن المواضع التي قرر فيها هي يعني ما يكون التفويض وزلت قدمه في هذا الكتاب. قال لأنها من كتاب الله فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، لا يستطيع يعني يقال هذا ليس من القرآن أو ينكر أن هذا أن هذه آية أو هذا من قول الله، لأن هذا كفر. قال كما أنها صريحة في بابها يعني في الدلالة على إثبات العرش وإثبات الاستواء لا تحتمل تأويلا، وذلك من جهة أولا يا أخوان كثرة ورودها، لأن جاءت كما ذكر في سبعة مواضع في القرآن الرحمن على العرش استوى، الرحمن إثبات استوائه سبحانه وتعالى العرش جاء في سبعة مواضع، ولا شك أن هذا التعداد والتكرار يدل على مال إخوان على قطعية ثبوت ما دلت عليه مال إخوان هذه النصوص، يعني إذا كانت السنة وهي في الرتبة من حيث الثبوت أدنى من القرآن، إذا يعني مال إخوان حصل أن الحديث روي من وجوه متعددة لا بلفظه ولكن بمعنى، أن هذا يفيد التواتر، تواتر المعنى الذي ما يخون اتفقت عليه هذه الروايات المختلفة في ألفاظها، ومن باب أولى إذا تعددت طرق الحديث وتواتر لفظا بمعنى روي من طرق متعددة بلفظ واحد ومن وجوه كثيرة بلفظ واحد، أن هذا يفيد القطع واليقين ويفيد ما يخون عدم الشك في ثبوت هذا المعنى، في ثبوت مال يا اخوان هذا المعنى، هذا في السنة وهي أدنى في الرتبة من القرآن، فكيف مال يا اخوان بالقرآن؟ وها نحن نراه سبحانه وتعالى قد ذكر استواءه على العرش في سبعة مواضع، فلهذا كانت دلالتها على إثبات الاستواء صريحة، فهي قطعية الثبوت من جهة يعني مال يا اخوان الورود، وقطعية الثبوت من جهة الدلالة على استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. قال هل ابن قدامة سني أم مبتدع؟ من يجيب على هذا يا فهد؟ ها عندك سني أنت كذا أنت بيسمعوك ابن قدامة إمام يا أخوان، من يشك أن ابن قدامة إمام، لكن يعني كما يقال يا أخوان يعني صار بعض الناس لا يفرق بين إثبات زلة العالم والحكم عليه، وهذا يا أخوان خطير جدا، الحقيقة يا أخوان خطير جدا. الآن الذي يقول قولكم ابن قدامة مذهبه في صفات التفويض هذا تبديع له، هذا المذهب إما هذا القول إما يكون القائل جاهل ما يفرق بين يعني إثبات زلة العالم في المسألة وبين الحكم عليه، لأن ليس كل من وقع في البدعة إيش مبتدع، والعالم إذا وقع زلة قدمه يعتذر له ينتقد ويحذر من خطأه وتبقى مكانته ولا تأخذ مكانته، لكن هذا إما أن يكون جاهل في المسألة وإما أن يكون يسير على قاعدة أن كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، وهذا هو مسلك الحدادية، وهذا ما يكون مسلك الحدادية. فلهذا الذي يقول من يقول ابن قدامة مذهبه في الصفات التفويض فهذا تبديع يقال إما أن تكون جاهل فأعرف قدر نفسك، وإما أنك تسير على قاعدة الحدادية أن كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، وهذان أمران كلاهما مال إخوان مر وأحدهما أمر من الآخر، فيختر القائل بهذا لنفسه ما شاء، وليس له إلا أحد الأمرين، أو الرجوع وترك التلبيس وترك التمويه على الناس، وهكذا أيضا للوصول إلى إضاعة الحق. فابن قدامة إمام من أئمة السنة، من أئمة السنة ومن أئمة العلم، ومكانته معلومة، إلا أنه زلت قدمه في باب الصفات، والتنبيه على زلة العالم هذا لا ينافي احترامه وتقديره وبقاء مكانته، بل لا يعني تبديعه إلا على قاعدة الحدادية، إلا على ما يكون قاعدة الحدادية أن كل من وقع في البدعة فهو مبتدع. ولهذا الحدادية يقولون يعني من, 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 من أبرز ما اشتهروا به أنهم يسعون في تبديع الحافظ بن حجر والنووي، ويلزمون الناس بذلك، ويلزمون الناس بذلك، بل ويطعنون في ابن أبي العز وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأدنى شيء يجدونه، لأدنى شيء ما الإخوان يجدونه. فالذي يقول من قال ابن قدمة زلت قدمه بالتفريط هذا تبديع، هذا لا يبعد ويخشى أن يكون يسير على قاعدة الحدادية من وقع في البدعة فهو مبتدع، أو أنه لا يفقه هذه المسائل، أو أنه لا يفقه هذه المسائل ويدري ما يخرج من رأسه. قال كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، وهذا ظاهر يعني ما الإخوان مقتضى لغة العرب، هذا ظاهر مقتضى لغة العرب، والكلام على الاستواء إخوان ووجه دلالته والرد على من كان فيه هذا يحتاج إلى شيء من الوقت، والوقت قد انتهى، فنتركه إن شاء الله إلى يوم غد. سبحانك اللهم وبحمدك.